إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
بيوت مطمئنة،
بيوت مطمئنة،
بيوت مطمئنة،
بيوت مطمئنة،
بيوت مطمئنة.
والله عز وجل يصور لنا الحياة الحقيقية أنها في طاعة الله.
من عمل صالحا ذكر أو أنثى وهو مؤمن،
السعادة في القلب، الحياة مع الله،
وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة،
أي في الدنيا،
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
بيوت مطمئنة.
لكن لو وجد، هل وصلنا ببيوتنا إلى بر الأمان وعالجنا المشاكل الأسرية؟
بيوت مطمئنة.
مثل هذا الجيل، أنا أرجو من الله عز وجل وأجتهد إليه أن يعود لنا مثل هذا الجيل، لأن هذا جيل الأصالة.
بيوت مطمئنة هو جهد متواصل وعمل دؤوب.
بيوت مطمئنة،
بيوت مطمئنة،
برنامج أسبوعي مباشر يعده ويقدمه لكم
الدكتور عادل العبد الجبار،
إخراج محمد بن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب مساؤكم، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم الأسبوعي المباشر بيوت مطمئنة، والذي يأتيكم عادة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أجمل التحايا، أصدق الأماني، من فريق العمل الذي يشاركني في إيصال هذه الحلقة إليكم على الهواء مباشرة، كل من الزملاء في التنسيق جمعان الجمعان، منفذ الفترة وليد النومان، مذيع الفترة الزميل عبد الرحمن البشري، في استقبال اتصالات عمر الشويش، في التنفيذ على الهواء الزميل ناصر بن محمد آل سالم، في النشر الإلكتروني فريد الخليفي ومحمد الماجدي، تحيتان عطرتان من مخرج اللقاء محمد بن سعيد الشمري، ومني أنا معد ومقدم اللقاء أخوكم عادل بن عبد الله العبد الجبار. التراحم الأسري، اخترنا هذا العنوان كي نطرحه بين أيديكم. أتمنى، أرجو أن تتسع صدوركم كأمهات، كآباء، كأجداد، كجدات، كأبناء، كبنات، حتى مع الخدم ومع السائقين في بيوتنا، حتى مع يعني نبضة قلوبنا وقطرة دمائنا ورايحين بيوتنا الأطفال، يجب نتحدث إليهم لكن أو عنهم في التراحم الأسري. كم هو جميل أن يكون البيت متراحما، وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نرحم صغيرنا ونوقر كبيرنا. لا أطيل عليكم، أترككم الآن مع أرقام التواصل ثم سأعود لكم إن شاء الله، فكونوا معنا.
بيوت مطمئنة،
بيوت مطمئنة،
هاتف البرنامج 01-405-2999،
الرقم المجاني 800-124-5-33-5،
أو بإرسال رسالة نصية على جوال 0557-35-35-35.
بيوت مطمئنة،
بيوت مطمئنة.
أجدد التحية بكم بعد هذا الفاصل في موضوع التراحم الأسري. أرحب بضيف الكريم المستشار الأسري بمركز التنمية الإنسانية الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله السبيت. حياك الله الشيخ خالد.
حياك الله يا شيخنا الشيخ عادل، وحيا الله جميع مستمعي ذات القرآن الكريم حيث يبلغهم أثيرها في كل مكان.
صوتك مقبول جدا ترى عند الجميع.
الله يطول لي عمرك، الله يحفظك،
وذلك بساطتك وحبوها الناس واستشاراتك، ودائما يعني أسمع وألحظ من كلام الناس. نبغى نروح لدكتور خالد سبيت نبرة حديثة حلوة، فهذه عاجل بشرى المؤمن.
جزاك الله خير، هذا حسن ظنك وأشكرك عليه.
الله يجزاك الجنة. طيب الآن دعونا الآن فقط نذكركم بأرقام الهواتف 4052999، رقم المجاني 800-124-5335، بالنسبة لرقم الجوال 0557-35-35-35، وكذلك الهديف 0507-35-35-35. أضيفت هذا اليوم خدمة الواتس أب لمن أراد أن يرسل، لكن أتمنى أن يكون الإرسال فقط طلبا للاستشارات، أي مشاركة لن نستقبلها على الواتساب، إنما فقط للاستشارات على جوال 0557-35-35-35 وكذلك أرهديف. دكتور خالد السبيت، الدقائق الأولى لك في التراحم الأسري.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بداية يا شيخنا، قبل أن ندخل في التراحم الأسري، ودي أتكلم عن التراحم كقيمة وكمفهوم في المجتمع الإسلامي وفي الدين الإسلامي. هذه القيمة وهذا المفهوم يظهر يعني لمعانه ويظهر قوته وحضوره الذهني في ذهن كل مسلم عندما نتذكر أن رب العالمين وهو رب العالمين أغنى الأغنياء عن التعريف، له 99 اسما اختص باثنين منها الرحمن الرحيم، وهذين الاسمين يقرأهما كل مسلم أقل ما يقال 17 مرة في اليوم والليلة مع قراءة سورة الفاتحة، ثم أيضا مع قصار السور تزيد هذا العدد. فإذا نضاف إلى ذلك بعض الأسماء الأخرى مثل العفو والغفور التي تتضمن على معاني الرحمة، يتأكد أنه تكرر هذا المعنى العظيم في اسم الله عز وجل. كذلك الله سبحانه وتعالى عندما اتصف بهذه الصفة وصفة الرحمة جعلها سابقة على غضبه، فقدمها فقال في الحديث القدسي إن رحمتي سبقت غضبي، وكما أن الله عز وجل تبارك وتعالى في كبريائه بيّن وذكر أن رحمته وسعت كل شيء. كل هذه المعاني، وحتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق بين الله عز وجل أنه ما بعث إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كل هذه المعاني وكل هذه النصوص الشرعية المتكاثرة والتي لم أذكر إلا جزء منها يدلك على ما ينبغي أن يكون عليه المجتمع المسلم في حاضرا في ذهن كل فرد من معاني الرحمة ومن معاني القيمة التي ينبغي أن يتعامل مع الآخرين. يؤسفني ويؤلمني كما سيأتي في ثنايا هذه الحلقة بعض الإحصائيات وبعض الأرقام التي أعددت لها هذا اليوم، يؤسفني أن نجد مثل هذا المفهوم الحمد لله هو حاضر في الذهن، الحمد لله هو قوي، الحمد لله هو في ما زال في شعاعه ولمعانه، لكن لا يمكنني أن أقول أنه كان بنفس القوة التي كان عليها بالأمس، بدأ يقل. ولذلك أولى خطوات العلاج المشكلة هو الاعتراف بها. ينبغي أن نعترف أنه بدأ مجتمعنا يأخذ منحنى الغلظة والجفاء، ولذلك أنا أشكرك يا شيخي الفاضل شيخ عادل على اختيار هذا الموضوع، فاختيار هذا الموضوع فضلا من الله ثم لك أنت في اختياره، كان يعني بعين الخبير سقطت على هذه الموضوع، هذه النقطة الجديرة بالاهتمام، ولعلنا بحديثنا مع الإخوة المستمعين أن نجليها ونتحدث عنها.
طيب لو أردت دكتور خالد أسألك عن يعني وصف مشاهد للتراحم الأسري في البيت، يعني كيف أعرف أن البيت هذا متراحم أو أنه غير متراحم؟
طبعا يعني لا يخفى على السادة المستمعين في كل مكان أنه الرحمة هي أحد المشاعر الوجدانية التي يحملها كل إنسان. لا شك أن المشاعر والأفكار والسلوك ثلاثة محاور مرتبطة في لكل شخص، يسمونها حتى هي الشخصية الإنسانية مرتبطة بهذه المقومات الثلاثة. فعندما تتوافر لدى الإنسان هذه القيمة وهذه المعنى وهذه الشعور في قلبه الرحمة تجد ظاهرا في سلوكياته. دعني نذكر حديث التي روته سيدتنا السيدة الفاضلة أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، عندما ذكرت أن امرأة وجدت وقد بلغ منها الجوع مبلغه، فوجدت امرأة فتمرة فشقتها شقين، صحيح. فأطعمت طفلها شقا وأكلت هي الشق الآخر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أترين هذه واضعة طفلها في النار؟ فقالت لا يا رسول الله. فقال لا، الله أشد رحمة بالعباد من هذه بولدها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ما أريد أن أقول هو سلوك هذه الأم عندما أخذت هذه التمر وشقتها شقين، ظهر منه من هذا السلوك استدلنا على وجود الرحمة الرحمة من في قلبها، وهكذا فهم الرسول صلى الله عليه وسلم من سلوكها. فإذا حتى نعرف أن الرحمة موجودة في البيوت، نريد أن نعرف كيف يتعامل هؤلاء الأبوين الأبناء الإخوة فيما بينهم من سلوكيات. يؤسفني حقيقة أنه بدأت تظهر عناوين على السطح وتظهر في الإعلام قضايا مثل العنف الأسري، الإيذاء الجنسي، الإيذاء العاطفي، الضرب، كل هذه صارت يعني تظهر على السطح وصار يسأل عنها بكثرة. وإذا تسمح لي شيخ عادل أن أنوه بجهود البرنامج الأمان الأسري الوطني مشكورا، فاليوم وبالأمس يعقدون دورة بعنوان الوقاية من العنف ضد الأطفال. هذه الجهود المشكورة منهم ومن جمعية حماية ومن سائر الجمعيات الموجودة في مجتمعنا، وهذه تشكر القائمين عليها، دل على أنه بدأت تحضر في الأسر مثل قضايا العنف التي تعكس واقعا مريرا. طبعا لا أقول كما ابتدأنا أنه هذا هو الغالب، لكن أقول بدأت تظهر.
هو دكتور خالد، طلعت على السطح انتهينا، احنا نتكلم عن قضية داخل البيت إذا كان في تراحم. يعني مثال، هل ترى أن البيت اللي الأم اللي بلغت في 50 سنة وهي ما زالت تطبخ وتكنس وتتابع الخادمة أحيانا وتشتغل وتداوم الصباح كذلك في ظل جلوس بناتها بدون يعني مساعدة لأمهم، أليس هذا يعني
من الجفاء؟
هل هذا البيت متراحم
اطلاقا؟ يعني هذا يضعف فيه الرحمة،
الطفل المعاق الذي يعني يهمل في بين اخواني واخواتي تحديدا، اما امه فقد تكون معه يعني، او ذلك الشاب وتلك الفتاة التي بها عاهة او ربما اعاقة فلا ترحم من ذويها، او نقول المهمومة او المطلقة التي جلست في بيت، او الارملة مع اولادها او ايتامها، اليس هذا امثلة على عدم التراحم؟
كلها امثلة واشد منها يا شيخنا. ولذلك للأسف هي موجودة وهي ظاهرة على السطح، بدأت تظهر من خلال سؤال المسترشدين في المراكز الاستشارية، سؤال يعني زيارة الأطباء التي بدأت تكشف عن وقوع ضحايا للعنف، نعم، المشاهد التي تسجل في المحاكم أو المشاهد التي تسجل في مراكز الشرط، كلها إدارة الحماية في وزارة الشؤون الاجتماعية تستقبل العديد من الحالات مشكورة في محاولة مواجهتها ومعالجتها. يعني كل هذه أصداء وردات فعل توضح حجم الإشكاليات الموجودة. أنا يعني لا أريد عندما يسمع مني هذا الكلام المستمعين أن يتصوروا أن هذه الصورة الغالبة، أو أؤكد المرة الثالثة، لكن أيضا حتى نعالج المشكلة يجب أن نعترف بها، يجب أن نقول هي موجودة وهي موجودة بقوة وتحتاج وقفة حازمة. البعض يا شيخي يقول أنه نحتاج إلى سن قوانين، هذه نغمة أسمعها كثيرا. أنا لا أقر بها. ليش لا أقر بها؟ لأني أؤمن أن الشريعة الإسلامية قد كفلت هذا الحقوق ووجد الأنظمة التي تردع المعتدين سواء كانوا آباء أو أمهات أو أبناء أو أيا كانوا. نحن نحتاج إلى تطبيق لهذه القوانين. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص. فإذا كان أحد الآباء معنف فليعاقب، يرفع المتظلم قضيته في المحكمة، وإذا ثبت أنه قد قام بهذه الجنحة فيعاقب. لكن المشكلة تكمن في ضعف الأجهزة التنفيذية أو في ضعف أجهزة التبليغ أو في وذلك من ضمن الأشياء اللي نوقشت في الدورة المشار إليها في أول الحلقة كان آليات التبليغ، كيف يبلغ المعنف وكيف المعنف عفوا. فإذا نحن أمام مشكلة، نحن نحتاج إلى مزيد من الجهود. الإشكالية الكبرى نريد أن، وهذا اللي أريد أن أؤكد عليه اليوم شيخ عادل، لا نستجدي الرحمة من أصحاب قساة القلوب وإن كانوا آباء أو أمهات أو أطفال أو أي كانوا،
قد يكون هذا طبعا طيب.
ولذلك أنا أقول لا نريد أن نستجدي الرحمة. أنت لا تأخذ حقك بالاستجداء. الضحية ينبغي أن يتعلم كيف يرفع ثقته في ذاته، كيف يطالب بحقوقه، كيف يستقل بذاته، كيف يتعامل مع الحالات الإساءة التي ترد إليه. فيه دورات تدريبية، فيه كتب، فيه مستشارين يرجع إليهم يسترشد بآرائهم، لكن لا يسكت ويقول هو يا يرحمني. الضحية يحب دائما في غالب الأحيان يحب أن يضع اللوم على الجانب فقط، هذا لا يكفي، لا يكفي أن تضع اللوم على الجانب. وذلك حتى في خطباء الجوامع أشكرهم حقيقة على جهودهم العظيمة في توعية الناس، في بث روح الرحمة، في بث هذه القيم، لكن لا يكفي أن نطالب بالرحمة، أن نطالب الآباء بأن يرحموا. نريد أن نطالب الأبناء بأن يطلبوا بحقوقهم، نطالب الآباء بأن يطالبوا بحقوقهم التي على أبنائهم، لأن الحقوق صار من الجهتين الآن. هي عملية تحتاج تثقيف.
هو دكتور خالد ما زلنا يعني لم نمسك العصا مع الوسط، يعني صراحة أنت تبحر بنا في في بحر العنف الأسري، والعنف الأسري أكيد سيكون طفى على السطح وخرج.
صحيح.
لكن في داخل البيوت هناك تهميش، ممكن نقول عدم لا مبالاة من بعض، مثل المطلقة كمثال تطالب بأنها تغسل وتطبخ وتتابع. ليه؟ لأنها مطلقة ما عندك شغل، أخواتها اللي يدرسون يروحون يرجعون ينامون.
طيب أنا لو قطعتك شيخ عادل، خلينا نقف عند هذه النقطة
مثلا
اللي قضية المطلقة اللي ما عندك شغل. هذا مفهوم مجتمعي صور المطلقة على أنها ما عندها شغل، بالتالي هي تقمصت هذه الشخصية وبالتالي صارت تقول أنا ما عندي شغل.
هي لبست
بالضبط. هي يعني تشبعت بالصورة الذهنية التي فصلها لها المجتمع. لكن من قال أن المطلقة ليست لها وظيفة؟ أليست ربة المنزل هي من أعظم الوظائف؟
بلى.
وذلك يجب أن نطالب الآن، نقول أنه أول شيء تبحث عن وظيفة لا شك، لكن لو ما كانت لها وظيفة لابد أن نطالب مثل الحقيقة القرار الجميل اللي أنا عجبني، مثل قرار حافز أو قرار الضمان الاجتماعي أو حتى الأنظمة الحكومية الرائعة تفعل وتدعم بشكل أكبر، لأن هي تقوم بوظيفة جميلة ووظيفة قوية في إقامة البيت، تربية الأبناء. إن خرجت صار له أثار سلبية على البيت وعلى الأطفال.
طيب والأب الذي يعمل دوامين ولا يأتي للساعة 5 مثلا متعب مجهد، أو الأم طبيبة مثلا أو معامية موظفة،
بالضبط،
ترجع إلى بيتها وترجع إلى بيتها الساعة 5 عصرا، طيب وتطالب بأن تكون أما وتكون كذلك زوجة.
صحيح صحيح. طيب. ولذلك نقول إذا كان الوالد أو الوالدة يعمل لأجل ضمان القوت الأساسي، بعض الناس دخولهم ضعيفة فيبحث عن تعزيز لهذا الدخل، فهنا نقول يكون بالحوار الهادي مع الأبناء، يبين لهم لماذا يخرج كل هذا الوقت حتى يتفهموا خروجه، وبالتالي يرحموه ولا يثقلوا كاهله بالمطالبات التي تزيد من الضغط عليه النفسي والبدني والفكري، وتولد بالتالي المشكلات الأسرية. في المقابل في الجهة الأخرى، إذا كانت خروجه الكثير لأجل التوسعة في الرزق، فهنا نأتي بالحديث إلى نفس الأب ونقول له حنانيك أهوينك، ليس كل شيء هو المال، هناك قيم لا تفوتك، يجب أن تكون حاضرة في ذهنك، قيمة الأسرة، قيمة الارتباط العائلي، قيمة تواجدك في المنزل. وبالتالي لو وجد بعض الجفاء بين أطراف الأسرة بسبب الخروج المتزايد لأجل طلب الرزق، يكون الأب هو الملوم في هذه الحالة.
وهل ممكن تكون كلمات الأبناء أحيانا والبنات لأبيهم أو أمهم تكون جارحة؟
أكيد.
وغير رحيمة بها؟
أصلا الكلمة، ولا يخفى على مثلك شيخنا، الكلمة في اللغة العربية هي تعني الجرح، ولكن ما يقول الرسول في الحديث ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. الكلم هو في اللغة الجرح، فالكلمة تجرح، فإذا خرجت في غير مساقها أو خرجت مبالغة فيها أو خرجت يعني مثل بعض المرات الأبناء، أنا عمري ما شفت خير، أنا عمري عشان بس الأبو قالوا ما بجايب لك أيباد مثلا، أنا دائما عيال أحسن مني، وهو تلاقيه في خير، ما شاء الله في بيت ملك، ما شاء الله يأكل أفضل الأكل، لابس أفضل اللبس، يذهب إلى أحسن المدارس. فينبغي الابن أن يراعي مثل هذه الكلمات التي تجرح هذا الرجل المسكين أو تجرح هذه الأم المسكينة التي تعمل طول يومها لأجل توفير الحاجات المقدور عليها من قبلهم.
يعني نحن لا ننظر إلى الإيجابيات كثيرة،
للأسف نركز دائما على ما ينقصنا، وهذه يعني دائما تتكرر هذه الحكمة في مراكز التواصل الاجتماعي وفي شبكات التواصل الاجتماعي، وهي جميلة ورائعة، إنه لو فكر الإنسان أو ركز في نظره على ما لديه أكثر مما يفكر على ما ينقصه لحمد الله كثيرا على ما أنعم الله عز وجل من النعم، التي أولها وجود هذه الأسرة، الأبوين والإخوة وما بينهم من عواطف ومشاعر، محروم منها كثير من الناس، محروم منهم مجهول النسب، محروم منها الأيتام، محروم منها أصحاب الحروب، محرومين من هذه النعمة التي أنت فيها لمجرد أنها غابت عن بالك أن تشكر الله عز وجل عليها.
طيب الإحصائيات والأرقام اللي تحدثت عنها، يعني جانا يطلبونها المستمعين.
الحقيقة يا شيخنا، أنا قمت يعني في استطلاع سريع لقياس يعني وجهة نظر، لا أقول أنها تعتبر دراسة، طبعا هي ليست دراسة، وأيضا هي أيضا ليست تعطي توصية أو قرار، وإنما هي مؤشر، يسمونها تعطي مؤشر على مثل هذه الرؤى. اللي شاركوا في الاستطلاع 25 من الرجال و 33 من النساء، وبالتالي هذه تعطي أنه في توازن، هذا شيء جيد حقيقة. لما سألناهم قلنا كيف تقيم بشكل عام عمق التراحم في المجتمع تجاه الآباء والأمهات، كيف تقيمون هذا الاتجاه؟ 62% قالوا أنه جيد جدا، هناك أخطاء لكن يبقى الوضع العام رائعا. عندما نقول 62% جيد جدا، قد نقول أنه جيد جدا، لكن بمقارنة بالأمس الذي كان الكل تقريبا يكرم الآباء يعني تبقى هنا إشكالية، لا سيما أنه في تقريبا 29% قالوا وسط، يعني فيه نوع من الجفاء وفي نوع من التعاطف. فوجود جفاء مع الآباء بنسبة 29% أنا أعتبرها مؤشر ينبغي أن يكون تحت الملاحظة. لما سألناهم قلنا كيف تقيم بشكل عام عمق التراحم في المجتمع تجاه الأبناء أبنائك، كانت 62% قالوا جيد جدا، هناك أخطاء لكن يبقى الوضع العام رائع، في حين أنه 24% قالوا وسط. لاحظ أنه سبحان الله في الأبناء يعني كأنما قل الجفاء، في الآباء أكثر شوي الجفاء. هذا الميل النسبي برضو في حكمة، أنه لماذا نحن نحن على أبنائنا أكثر من أبائنا؟ قالوا لأن أبنائنا بضعة منا لكن أباؤنا نحن بضعة منهم. سبحان الله العظيم. عندما سألناهم أن كيف تقيم بشكل عام التراحم تجاه الأقارب اللي من الدرجة الأولى مثل الأخوة والأعمام والخالات، 43% منهم قالوا وسط، يعني الجفاء والرحمة موجود بشكل متكافئ. ولاحظ 43% تقريبا نصف المجتمع في تقريبا نوع من أنواع قطع الرحم. لما تقول جفاء معناته في نوع من أنواع ضعف التواصل.
يعني أنت الآن خرجت من قضية الأسرة إلى الأسر إلى الأقارب
إلى الأسرة. التراحم الأسري، الأسرة بمعناها اللي يسمونها
العائلة،
اللي يسمونها الممتدة، الأسرة الممتدة اللي تكون الأسرة الكبيرة. ولذلك حتى في السؤال قلت الأقارب من الدرجة الأولى، الخوال والعمام والعمات، ما تكلمت على أبناء الخالة وأبناء العم وما تفرع منهم.
ممكن نقول التراحم الأسري مكتسب وليس فطرة؟ يعني
يفترض أن يكون بالاثنين، يفترض أن يكون الأصل فيه أنه في الفطرة، ثم مع الثقافة والتربية والسلوك والعادات يعزز فيكون مكتسب جزء آخر.
يعني الجد يعطيه الأب والأب يعطيه ابنه والابن.
وأحسنت. ولذلك شيخنا من هذه من أسباب ظهور مشكلات كثيرة في الآونة الأخيرة. في السابق يمكن في جيل وجيلك، خلينا أقول في جيل عشان لا أكبرك أنت يا شيخنا، كنا لما نتزوج نسكن مع آبائنا وأمهاتنا، فنكتسب مهارات التواصل الأسري تطبيقيا مما نشاهده. اليوم أصبح الشاب من يتزوج يخرج في بيت مستقل، وبالتالي يفقد مهارة الأسرة الممتدة اللي هي الكبيرة وكيف التواصل فيما بينها. فيخرج الطفل الصغير لا يرى إلا أبوين، فرابطته بأخواله وعمانه والناس اللي من الدرجة الأولى ضعيفة، ما يكاد يراهم إلا بالأسبوع يمكن بالشهر مرة، فبالتالي هي تضعف بهذا الشكل لا تقوى.
هم يقول أقارب عقارب صراحة، يعني خد كلام بينها، ما يريد أن يعني يرى تلك النعمة عليها. هذا وجهة نظر.
طبعا هذا مثل
مو بيقال هذا
يقال. ويقال أيضا ابعد اللحم عن اللحم الأخيس.
صح.
لكني أنا أقول كل المثلين خاطئين، وهما من الأمثال التي شكلت الذهنية لدى الفرد في المجتمع في تعامل مع الأقارب بشكل معين، فصار يستخدمها كحجة. مشكلة الأمثال أنها خطيرة، أنها تقولب العقل،
بس أنها ما أخذ نصيبها الشيخ خالد.
ما في شيء ما له استثناء. الأقارب قد يوجد منهم أخطاء، قد يوجد منهم من يضرك، لكن الأصل فيهم، وهذا حتى لفظة الأسرة في اللغة العربية جاية من معنى الدرع والوقاية، أنت تحتمي بأسرتك ضد الأخطار الخارجية. صحيح. فالأسرة الأصل فيها الخير، الأسرة الأصل فيها الأمان، بل ان الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نرجع الى 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 الثوابت لدينا، قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا خاب وخسر من يا رسول الله؟ قال من لا يؤمن جاره بوائقه.
صحيح.
اذا كان الجار، اذا خشيت منه صار منزوع الإيمان، على اختلاف تفسير العلماء لهذا الحديث هل هو الإيمان الكامل ولا الواجب، لكنه اكيد لا يقل عن الواجب. فما بالك بالقريب في الأسرة؟ إذا كان الجار هذا وضعه، فإذا كان أخوك لا يأمنك، فلا شك أنه هذا أشد وأكثر ألما وجرحا وانحرافا.
طيب ودي أقرأ عليك بعض رسائل الجوال. طيب هذا عبد الله يقول دكتور والدي قاسي جدا وعصبي بشكل لا يطاق، سبحان الله من هداه ورقق قلبه علينا، فبعد أن كان وحشا كاسرا أصبح أبا حنونا طيبا، والسبب أن جدي حفظه الله نصحه كما يقول، وأنه كان غافل عن تقبل النصيحة منا، وبصراحة كنا ندعو الله عز وجل كثيرا أن يرقق قلبه علينا، فحياتنا في بيتنا مع أبينا لا تطاق، وطلبنا كذلك من جدي التدخل بدون أن يعلم والدنا بأسلوبه الأبوي أو الجدي، والحمد لله نجح بامتياز.
ما شاء الله. طبعا هذه أحد الطرائق الجميلة والممدوحة، أنه في حال وجود مشكلة مستعصي على أفراد الأسرة، بالحكمة والموعظة الحسنة يحاول يدخلوا أهل الحكمة من الأسرة الأسرة ممن له تأثير على صاحب المشكلة.
هذه جميلة، ممن له تأثير.
نعم، إذا ما له تأثير فأنت بس طلعت الفضائح بالعربي يعني، لكن تحاول أنك تذهب وتتكلم مع من له تأثير، ويكون أيضا صاحب حكمة كما قلنا، لأنه بعض المرات يكون له تأثير بالقوة وبالغلظة، بالتالي سيقول أمامه أبشر وإن شاء الله ما يصير خطرك إلا طيب، لكن إذا أتاك وأغلق الباب أظهر وجها آخر. فنحن نريد من له حكمة وله تجربة في الحياة حتى ينقل المعاني المطلوب. طيب تصحيحها.
والدعاء دكتور خالد، يعني ما شاء الله تبارك الله سلاح معنا،
سلاح قوي
وليس صعبا.
أنا دائما يعني قد أختم إرشاداتي فيه من باب النسيان وأستغفر الله من ذلك، لكن دائما إذا ذكرته أقول اجعل هذا هو أول أسلحتك، لأن إذا الله سبحانه وتعالى أراد أمرا انتهت كل الأمور الباقية، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، والله سبحانه وتعالى أيضا هذه النظرة الثانية، إذا أراد أمرا لن يغيره بقية الأسباب. يعني مثلا نوح عليه الصلاة والسلام كان ابنه كافرا، إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أباه كافرا، محمد صلى الله عليه وسلم كان عمه كافرا، لوط عليه الصلاة والسلام كان زوجته كافرة. فإذا أنت ترى أن أقرب الناس لك قد لا يوفقون للهداية، فنبدأ بالأول من عند صاحب الهداية، من عند الله عز وجل الذي بيده كل شيء.
أم محمد تقول أنا متزوجة من 12 سنة وأشعر لله الحمد بالراحة والاطمئنان، وأحس بالتراحم الأسري بيننا كزوجة وكأم مع أولادي، ودائما نتفاهم إذا اختلفنا، لا أتذكر أننا ننام ونحن مختلفين، وهذه طريقة التراحم الأسري من وجهة نظري. فمن الخطأ ومن الغلط أن تنام الأم غاضبة أو بخاطرها شيء على أولادها، وكذلك الأب والزوجين والأبناء والبنات. هذه تجربتي أضعها بين أيديكم.
ما شاء الله، تجربة جميلة جدا، لا شك أنها تجربة ذهبية، لكن يا شيخ عادل لنرحم الناس، من يستطيع أن ينام كل ليلة وقلبه سليم الصدر؟ وذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمرو، إن كان طبعا الحديث مشهور وبعضهم يصحح وبعضهم يعله، لكن الحديث مشهور أن جاء رجل دخل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، قالها ثلاثا، وفي الثالثة ذهب عنده عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو على اختلاف في الرواية. الحديث معروف ومشهور، وفي آخره قال يا بني أنا لست بكثير صلاة ولا صيام كما ترى، ولكنني لا أنام حتى أكون سليم الصدر وأحلل وأسامح كل من ظلمني. فقال عبد الله بن عمر ذلك التي لا نقوى عليها. فمن يستطيع؟ يعني هي صعبة ليست سهلة.
طيب من يستطيع؟ ممكن مع الناس، لكن مع عيالك، مع أحب الناس لك أمك.
ظلم ذوي القربة، ظلم ذوي القربة أشد مضاضة على المرء. يعني هي المشكلة لا ينبغي أن لا نهون منها. يعني المشكلة لا ينبغي أن نهون من المشكلة.
يعني هل أنت مع أن يعني زوجة تنام وزوجها شايل بخاطرة؟
لا, لا, لا طيب. بالعكس، أنا أقول أشجع على الحوار، وأشجع على الاستماع، وأشجع على التعبير عن المشاعر وعلى الصفح والعفو قبل النوم، هذا لا شك فيه. لكن أنا أقصد من قال لا أقدر، لا أضغط عليه وأقول طب إلا الآن ولا ترى ما فيه، لا أعطيه مجال أقول طيب اهدى حتى لا كما قال رسول الله تغضب.
دكتور خالد، أنت أب يعني، أو تحدث باسم الأبوة، هل تتقبل من ابنتك ولا ابنك روح ينام الساعة وعند غدا مدرسة وأنت زعلان عليه عشان بس قضية التراحم؟ يعني
والله شوف، للأمانة أنا لا أظن أنه في أب مهما كان حتى لو أظهر الغلظة من الخارج إلا وقلبه ينبض بالحب والحنان لأبنائه. المشكلة شيخ عادل مفهومنا عن الحب ما هو. البعض يعتقد أنه مفهوم عن الحب أني أضغط على ولدي، مفهوم عن الحب أني أقهر ولدي. أنا أعرف حالة من الحالات أن أحد الآباء كان يشد على ولدي في المذاكرة والاستذكار ويجلده على القصور والتقصير، لحد ما أصاب هذا الابن اعتلال نفسي واضطراب نفس سلوكي من المذاكرة، ثم ذهب بابنه إلى مستشفيات الصحة النفسية ويقول عالجوا ولدي، لا أريد هذه المذاكرة ولا أريد هذه، أريد ابني يرجع كما كان،
بحجة أني أحبه
بعد أن فات الأوان، لأنه كان بالحب كان يشد عليه. إذا نحن نريد تصحيح المفاهيم في الحب، ماذا عندما تحب ابنك وترحب ابنك، ما هو المفهوم السائغ والصحيح؟ لا شك هو الاعتدال، لا إفراط ولا تفريط.
أفنان تقول يا الله تتحدثون عن التراحم الأسري وأنا أبكي حينما أتذكر والدتي التي طلقها والدي هداه الله ولم يرحمها، فقد تركها بعد زواجه الثاني، هي تداوم كل صباح معلمة في مدرسة ثم تعود وتتابع إخوان الصغار وتحل واجباتهم ثم تقوم بخدمة أمها جدتي والجلوس معها وزيارة أخوالي اليومية لوالدتهم عندنا. أمي هي من تدفع الإيجار وتصرف علينا من راتبها، أمي هي من تلاعبنا وتضحك معنا بدون ملل، أمي هي من تنام آخر واحدة وتصحو أول واحد أو أول البيت. من داخلي أقول يا أمي ارحمي نفسك، وجزاك الله عنا خير الجزاء وأوفاه.
يعني شوف الشيخ عادل، أنا أسوي جيب قصة رمزية حقيقة لأن القصص تكون أبلغ في الوصول إلى القلب والإذن السامع. يحكى أن ابنا قال لأبيه: يا أبتي، ما هي مواصفات الرجل؟ أنا إذا كبرت أريد أن أصبح رجلا. قال له الرجل: يا ابني، هو الذي يخرج من بداية النهار يعمل ويتعب حتى يعني ينفق على بيته. الرجل هو من يتحمل المصاعب، الرجل هو من يحل المشكلات، الرجل هو من يأخذ الأسرة إذا مرضت إلى الأطباء، الرجل هو من يعلم أبنائه، الرجل هو من يوفر في البرد ما يدفئهم في وقت الحر، ما يبردهم. هذا هو الرجل يا ابني. فقال الابن: يا أبتي، أنا إذا كبرت أريد أن أصبح رجلا مثل أمي، لأن أمي هي اللي تقوم بكل هذه الأشياء. فعلا نحن لابد أن نعترف أن في بعض البيوت الأمهات هم من أو الزوجات هم من يقمن بكل هذه الأعمال، وهذا خطأ وظلم من الرجل على زوجته أو على مطلقته. هذا ظلم، لأن فيه واجبات يجب أن يقوم بها هو، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فسيسأل عن هذه الرعية التي أضاعها، سيسأل أيضا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا والأسرة شيء وهو مسؤول عن هذه الأسرة فشق عليهم فاشقق عليه. سيسأل عن كل ذلك هذا الرجل الذي يظن أنه قد فلت من القضاء ولا يدري أنه قد بقي له ما هو أكبر من القضاء، بقي حساب رب العالمين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
يعني هذا ليس رحيما بأسرته من تركهم بعد الزواج
إطلاقا، اللي يتركهم هملا يا رجل إذا
أو يترك الزوجة تمارس دور الأب.
إذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما في حديث سعد بن وقاص وغيره أراد أن يوصي بأكثر من الثلث، فقال له: لأن تترك عيالك أغنياء خير من تتركهم عالة يتكففون الناس. هذا بعد الموت، بعد الموت تفكر بهم، فما بالك وأنت حي وتراهم فقراء وتراهم في حالة صعبة ومع ذلك لا ينفق عليهم ولا يقوم بواجبهم. لا شك أنه هذا ظلم من الرجل الذي رقم واحد أبناؤه، هذا هو مسؤول عنهم بلا شك ولا خلاف عند العلماء. يبقى القول في مطلقته، هل ينفق عليه ولا لا، هذا في مبحث عند العلماء. وقد وفي آية الطلاق ذكر الله عز وجل المتعة: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره. فبالتالي حتى المطلقة ينفق عليه، تعطى نفقة المتعة وهي أصبحت مطلقة. بالتالي الرجل ينبغي عليه أن يتذكر أنه عليه واجبات، ومن هنا جاءت القوامة بمعناها الصحيح، أن يقوم بمسؤولياته، لا أن يهز كتفيه ويظن أنه لا محاسب له إلا الله عز وجل. لا، هو محاسب من هؤلاء الناس وسيتعلقون برقبته يوم القيامة على هذه الأمانة التي ضيعها.
طبعا نحن ثقلنا كثيرا على الأب والزوج. نعم. لو نكون منصفين، بعض النساء كذلك دكتور خالد تضغط على صحيح زوجها. صحيح. بطلبات، بتغيير البيت، بتغيير الشغالة، بإيجاد أشياء قد هو يعجز عنها.
صحيح.
ليس هذا بعد
هذه من المشاقة. هذه المرأة تكون مشاقة لزوجها، أن حتى لو كان هو قوي ويستطيع أن يرفض طلباته ويستطيع أن يقف في وجهها، لكن تبقى مشاقة أنها تضغط عليه باستمرار وتلح بأشياء تثقل كاهله بالسفر المستمر بالثاث البيت المتكرر، وكلها من الأمور التي أصبحت الآن ونحن نتكلم بكل صراحة وبرنامج شيخ عادل برنامج صريح الآن في غلاء، في ارتفاع في الأسعار في العالم كله ليس عندنا فقط. وبالتالي هذا الراتب الذي الرجل يريد أن يقسمه على أمور كثيرة مستقبلية وحاضرة وتعليم وصحة، كيف الزوجة تضغط عليه وتطالبه بأشياء هي من كماليات الحياة وبعض المرات تكون من توافه الحياة. فبالتالي يجب أن ترحم زوجها هذا الرجل الذي هو يكدح لهم ويتعب لهم، وإن ضغطت عليه ينبغي على الزوج أن يحاورها ويعبر لها عن شعوره ويعبر لها عن الحجم الضغط الذي تلقاه.
قد تراه يعني رجل يتحمل،
مو هذا المثل الذي يقول، ونرجع للأمثال بالبداية، يقول لك المرأة والصغير يظنان الرجل على كل شيء قدير. وهذه مشكلة. لماذا مشكلة؟ لأن الرجل يسكت خير إن شاء الله، خير إن شاء الله، ما سالفة خير إن شاء الله هي خير، لكن المفروض نتجاوزها. ويبدأ الرجل يجلس مع زوجته في البداية حتى مع أطفاله ويبين لهم حجم استطاعته وما يستطيع توفيره وما لا يستطيع،
ما ينقص في رجولته وأبوته إن يقول لهم يا أولادي أنا ما أقدر.
أواخير من أخير البشرية محمد صلى الله عليه وسلم أحد أفضل، ومع ذلك تقول عائشة: كان يأتي الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة هلة في شهرين، ما في بيت رسول الله نار. يخبرهم بالواقع، هذا حالي وهذا قسمي فيما أعطاني الله عز وجل.
يعني الذي يعني يحتاجه الناس نفهم نحن أنه لا يحتاج،
ما فهمت.
يعني كون أبوي يعطي أو الوالد أو الوالدة تعطي أبنائها كل شيء يحتاج الأبناء،
هذا خاطئ.
معناها أن أبي وأمي لا يحتاجون شيء.
هذا أول شيء طبعا لازم قصدي؟ يعني قصدك أن تقول حتى الأباء يحتاجون.
يحتاجون. يجب أن يعرف الأبناء والبنات أن الأب والأم يحتاجون مثل ما أنتم تحتاجون.
بالضبط بالضبط. لكن هذا واجب من يا شيخنا؟ واجب الأب أن يوضحه. الابن ما يدري، ما يفهم، ما عنده خبرة كافية في الحياة، يحتاج ان الاب.
طيب انا معلقهم كلهم، اعتذر للمستمعين والمستمعات لما اخذ اتصالاتكم. عندي والله رسائل جوال معي كذا، واحد معي، واحد اثنين ثلاثة اربع صفحات ما بذكر، هذا غير التويتر والاتصالات المباشرة. استفتحها باخينا ابو سعد. السلام عليكم.
وعليكم السلام، اسعد الله مساكم يا شيخ.
اهلا. ترى باخينا ابو سعد الحكايه دي، ابو سعد ولا هي ابي سعد عشان ما حد يمسك عين النحو الحين. احنا معنا النحو نترك احيانا عشان نكون قريبين من للناس. تفضل اخونا ابو سعد.
دام فضلك، الله يحفظك. عندي يا ابونا الله يحفظه يطول في عمره.
امين.
وعندنا اخوان، سبعة اخواني. وابي الله يحفظه كان شديد في بدايه الحياه من ناحيه التربيه بالوجه المطلوب، والإخوان الآن الصغار الله يهديهم لأنفسهم مع كبر الشايب وكبرة السن انقلب الاحترام ضد الاحترام، لأن تعرف كبر الوالد ما كان هناك التربية المطلوبة، ونلاحظ عليهم الله يحفظهم لقلة الاحترام لأبي. أبي شيخ الله يحفظك يعطينا الطرق المؤدية إلى الاحترام أو التقدير الذي نسلك مع إخواننا لكي إن شاء الله يسلكون الجادة أو الطريق الصواب.
يعني ممكن أبو سعد نقول مثال، يعني ما يقدرونه كيف، يعني ما يحترمونه يعني.
لا يا شيخ الله يحفظك، إحنا الرابط معايا الكبار وموجودين معاه من المنطقة ومنساعدة والروح ونجي، بس الصغار إذا أرسل بعض النواحي وبعض الأمور يحسن فيها بعض التردد أو بعض عدم الطاعة له.
يعني نقول مراهقين،
ممكن بعضهم تعدى سن المراهقة شوية. الله يحفظك.
طيب الله يعطيك العافية أبو سعد، شكرا جزيلا لك. آخذ اتصال جديد. مرام، السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
تفضل أختي.
أنا بنتي عاني من كل التراحم في بيتنا مع أبي وأمي وأخواني، أنا أرحمهم وهم ما يرحموني سبحان الله، يعني كل التراحم. لكن أنت تعطي الإنسان وتسدي وربي يوفق من فوق سبع سماوات.
مرام كيف ما يحترمونك؟
يعني كل شيء على راسي، كل شيء أنا أحمل فيه حد في الكلام، هم لا. لكن الله سبحانه وتعالى ما يعطيني توفيق وصحة وعافية، اللهم لك الحمد لك الشكر. يمكن أقول بسبب تراحمي معهم وسبب تعاملي معهم، فإنك الإنسان يعني لابد أنك تعطي وترحم والأجر على الله عز وجل. هذه وجهة نظر وتجربة عندي.
الله يعطيك العافية أختي، شكرا جزيلا لك. أخذ اتصال جديد. أختنا أم عبد الرحمن، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، تفضل يا أختي.
أيوة. بالنسبة للتراحم، احنا كنا تربينا في أسرة ما شاء الله تبارك الله،
ما شاء الله،
يعني كانوا كل الناس بيحبوا بعض وطيبين، والناس والبيت مليان ليل ونهار، حتى الأهل القدام القدام إلى الحين نحن البعض مننا مش كلنا مترابطين بالأهل القديم، يعني ما خلينا العادة والتقاليد.
جيد.
يعني زي ما كان مثلا أمي وأبوي الله يرحمهم كانوا بيقولوا لنا أصلوا ما تقصروا في الناس، أصلوا ما تكبروا في الناس، أصلوا ما تبخلوا في الناس، يعني كانوا بيوصونا كثير.
صحيح.
يقولوا كده وانتوا كده وامشوا مع الناس كده وعملوا كده. احنا حسب بنعمل بنفس الطريقة، انا بين نفسي انا بعمل بالطريقة نفسها قبل.
طيب.
يعني مثلا 20 سنة 40 سنة انا جاورتهم، الى الحين انا علاقتي منقطعة.
طيب عبد الرحمن، انت عصبية على اولادك وبناتك ولا ترحمين؟
لا انا طيبة، بحب الطيبة بس رسمية شوي.
كيف تجمعين بين ما شاء الله انك تكونين حازمة وحبوبة مع؟
لا انا بنصح بالحق.
يعني ممكن تتحاورين مع عيالك مثل ما
اي باخذ بدي مثلا ده صح وده غلط وده حلال وده حرام، ده جايز وده واجب وده ما واجب وده المفروض يكون كده.
واذا اخطأتي مع عبد الرحمن تعتذرين لاولادك مثلا؟
انا ما بغلط كثير مثلا.
لو غلطت لو غلطت
انا غلطت انا إيه؟ يعني ما حصل انا اعتذرت واقول انا غلطان، ما اكذب عليكم. انا اصلا ما بحب المشاكل نهائي، ما بحب المشاكل، ولا دخلت في مشاكل عمري كله، الى اليوم ما دخلت لي في مشكله. حتى لو جاتني واحدة مثلا ما تحبني ولا سامعه شيء، لما تجيني في بيت اخذتها في راسي.
طيب.
بحبه وبحترم، بحب التقدير يعني والتواضع،
احترام الناس يحترمونك اكيد.
اي بيحترمونا بيحترمنا يعني بدون يعني مبالغه، معروفة يعني.
طيب الله يعطيك العافية.
منطقة الشرقية.
طيب شكرا عبد الرحمن. ناخذ اتصال جديد أخونا ناصر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أشكركم الله بالخير جميعا.
الله يحفظك ويبارك في عمرك.
أولا يعني أشكركم على البرنامج الرائد والرائع الذي يعني هو دلالة والله على إتقان عمل هذا أولا. الأمر الثاني هي كلمة بسيطة عن الرحمة. الرحمة هي أساس عظيم وجودة في الأسرة. إذا وجد الخير كله. الرحمة شيء عظيم. يكفي أن كما قال الشيخ بارك الله فيه أننا دائما نكرر هذه الكلمة في سورة الفاتحة الرحمن الرحيم، فهي شيء عظيم لا بد من تواجده في البيت. والبيت الذي لا توجد فيه الرحمة هو بيت حقيقة بعيد عن كل خير حقيقة والله. والرحمة لها صور كثيرة يعني هي كما قلتم بارك الله فيكم هي متبادلة ما بين الابن إلى الأب والأب إلى الابن والزوج إلى الزوجة والزوج إلى زوجته والوالد إلى يعني الإخوة مع بعضهم البعض. فإذا تواجدت مثل هذه الرحمة فوالله إن البيت سيكون بيتا عظيما. وحديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن الله سبحانه وتعالى عنده 100 رحمة فأنزل رحمة واحدة في الأرض فمنها يتراحم الخلق حتى إن الحيوانات لا ترفع يعني حافرها عن أبنائها خشية أن تضرها. هي رحمة لا إله إلا الله يعني الإنسان لما يتأمل
هذه واحدة. كيف بقية 99 نسأل الله إن شاء الله يتقبل.
هذه رحمة واحدة وربنا سبحانه وتعالى لا شك أن الذي يدعونا يا دكتور عادل وشيخ كلب أقول الذي يدعونا إلى أن نكون رحماء قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الله.
جيد.
والله كما قلت يا شيخ يعني 99 رحمة بقيت يعني هذا مما يحفز الإنسان أن يرحم حتى يرحم يوم القيامة
طيب طيب, طيب أخي ناصر لو قلنا في البيت أب وأم وابن وبنت مثلا من تتوقع أن أقل هؤلاء رحمة؟ ما أقول أكثر أكيد الأم احنا متفقين لكن الأقل هل نقول الأبناء والبنات هم أقل الناس رحمة بآبائهم وأمهاتهم؟
والله يا شيخ عادل وشيخك الفاضل أقول أن الذي يضعف إيمانه هو الأقل يرحمه حقيقة الذي لا يعلم عظم هذه الرحمة.
طيب.
هو الذي والله سيكون وهو يعني قد لا يختص فيها أخت من بين أفراد الأسرة. طيب. أو والدة لا بالعكس بل هناك يعني حالات قد تكون الأم قاسية.
شكرا لك
يعني قد نسمعها.
شكرا
لك الله
يعطيك العافية. شكرا جزاك الله خير على هذا البرنامج. شكرا لله. دكتور خالد دعنا ناخذ من حيث انتهينا. اخونا ناصر كلام جميل يعني يقول الذي ليس له دين هو اقل الناس يكون رحمه لان هل هي ممكن نقول هو ايمان واحتساب اجر؟
شوف انا احشركم يعني
منصف
والله امرنا بالانصاف مع الجميع ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. انا ارى ان الرحمه ما لها دين والرحمة جميع الخلق يتراحمون لكن نعم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ومن المعاني العظيمة التي أكد الإسلام الرحمة ولذلك حديث عبد الله أو حديث عمرو بن العاص في صحيح مسلم ذكر في أهل الروم قال أما إنهم لأحن الناس على يتيم وضعيف ومسكين فذكر في أهل الروم أن هذه المعاني اللي فيها الرحمة. لا أريد أن يعني أسلب من الآخرين معاني الرحمة كما لا أريد أن أسلب منهم معاني السعادة الزوجية ولا الترابط الأسري هي موجودة عند البشر لكنها معاني جميلة إيجابية جاء الإسلام بتعزيزها وبتثبيتها والتأكيد عليها في الناس. أنا فقط أريد أن أؤكد على كلام أبو ناصر هو أبو ناصر عندما ناصر عندما ذكر قضية الجزاء من جنس العمل. نعم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك واضحا من لا يرحم لا يرحم. وذلك نحن نقول للناس ومن ضمنها الأخت التي اتصلت وقالت أنا أرحم أهلي وهلي ما يرحموني نقول أولا أنت تفعلين هذا الأمر لنفسك مش لهم. يوم القيامة سترحمين بإذن الله عز وجل لأنك أنت رحمتيهم والله سبحانه سيرحمك كما رحمتيهم. والله عز وجل دائما يكافئ الإنسان بحسب عمله وذلك في المغفرة التاج الذي كان يسامح ويسقط على الناس قال كنت تسمح عن الناس وأنا أولى بالمغفرة منك خذوه إلى الجنة فمن لا يرحم لا يرحم.
طيب نحاول نختصر مع عبد الرحمن تقول ترحم الأسر القديم هو الذي بقيت عليه ومشيت حتى الآن.
وهذا جميل، ولكن أؤكد على أنه هذه المعاني كانت موجودة في السابق أكثر، اليوم مع رتم الحياة ومع تطورها تقلت للأسف.
أنا سألت عن قضية الاعتذار، لماذا لا نعتذر نحن كأباء وأمهات؟ إحنا ما نخطئ.
رقم واحد الاعتذار ثقافة، وهي ثقافة ضعيفة في مجتمعنا، وذلك من ضمن الأمور يقول لك إذا بغيت أعتذر منك يا شيخ عادل إن أخطيت عليك ترى آسف، ما في شيء اسمه إن أخطيت عليك، أنت يا أخطيت يا ما أخطيت. وإحنا عندنا ثقافة الاعتذار ضعيفة، هذا رقم واحد. رقم اثنين، في حالة وضوحها عند الشخص تحتاج شجاعة، ومو كل الناس يملكون هذه الشجاعة، فلذلك كثير من الناس لا يميل إلى الاعتذار.
يعني نصيحة الأبناء والبنات على الملأ داخل البيت، يعني هذا ليس رحمة بهم؟
لا
ترى أنت لسه.
أنا أقول في فرق بين النصيحة وفي فرق بين النقد وفي فرق بين اللوم وفي فرق بين الحوار. نحن كثيرا ما ننصح أبنائنا، كثيرا ما ننقدهم، كثيرا ما نلومهم، لكن من منا يحاورهم؟ الحوار يبدأ بالاستماع وليس بالكلام. من منا من يستمع لأبنائه ويعرف همومهم وكيف يفكرون حتى يستطيع التعامل مع الحدث؟ قليل.
يعني يقول مثلا كأن الابن يقول لأبوه أنت صح تاني على الملأ وكلامك صح لكن خلها لك.
نعم ولذلك تجد الابن يتقوقع على ذاته، يسمع لكنه بالأخير يمشي وراء كلام زملائه اللي يسمعون له. احنا نبغى احد يسمع له، للابن، للبنت.
جميل.
نعم، فهذه معاني الرحمه تاتي من هنا ايضا، نسمع لابنائنا ونشفق عليهم ونعطيهم اعتبار لاشخاص مشخصات.
طبعا مرام قلت لها قله الاحترام، من لا يرحم لا يرحم.
نعم.
كلام جميل. ابو سعد تكلم عن قضيه الاب الكبير مع المراهقين كبير السن.
طبعا اول ما ودي ادخل في تفصيل القضيه، هو لمح لاشياء مثل منها التربيه الصارمه التي كان الاب او الجد كان يسويها في الصغر، لكن حتى نعالج الموقف الان نقول يحتاج أنك تجلس مع هؤلاء الإخوان الصغار وتجعل منك ومن إخوانك الكبار قدوات لهم، ثم أيضا تسمع منهم لماذا يتصرفون هذا التصرفات والسلوكيات.
وكنا في الحلقة الماضية إعادة، كانت آباء لا يموتون هم الآباء الذين كسبوا وأحبوهم أبنائهم وكسبوا يعني برهم وإحسانهم بالتعامل الجيد السريع معهم.
في حديث إذا الوقت يسمح ما أدري يا شيخنا،
بس خلنا خذ تساعدنا. طب هذا يقول فقط باب التجربة، كنت فقيرا أعمل سائق أجرة، ما رأيت عند باب بيتي عامل نظافة إلا أعطيته بطلب من أولادي، ما حاجتنا طبعا للمبلغ، وبشركم الآن أملك شركة تأجير سيارة.
ما شاء الله تبارك الله. لا شك الصدقة عاد هذه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أحاديث كثيرة فإنها باب من أبواب الرزق، ولذلك أحد هذه الأحاديث ما من يوم من أيام اللي يخرج ملكان يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، فأنت وأنت تتصدق فأنت قاعد تتصدق على نفسك وقاعد تتسبب لنفسك ببركة الرزق.
يعني في ناس يدخلون بيتنا ليسوا من أبنائنا وبناتنا، يجب أن نرحمهم.
نجب أن نرحمهم
مثل العامل
الخدم. نعم. والمشكلة الآن نتحدث، يا الشيخ عادل أنت ما شاء الله عليك إيجابي جدا ورائع، أنت تتحدث عن معاني متقدمة اللي هي الرحمة. المشكلة اليوم نجد أنه في ناس قاعد تضغط عليهم بالعمل المتزايد، تشق عليهم بالزجر والنهر، تضربهم. وفي حديث اللي كنت أريد أن أقوله قبل قليل، حديث أبي مسعود رضي الله عنه يقول كنت أضرب غلاما لي وهو عبد، لاحظ، كنت أضرب غلاما لي فإذا بصوت من خلفي يقول يا أبا مسعود لا الله أشد.
طبعا المقصود بالعبد رقيق.
نعم. لا الله أقدر عليك منك عليه، لا الله أقدر عليك منها عليك. فالتفت فإذا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله، فقال عليه الصلاة والسلام والله لو لم تفعل لمستك النار. فانظر كيف أنه يضرب عبد رقيق، ومع ذلك لأنه يضربه كان مهدد بأن تمسه النار وهو صحابي. فما ظنك بإنسان ليس بعبد بل هو حر وإنسان شريف، إنسان يبحث عن لقمة الرزق، كل ذنبه أو كل مشكلته أنه صارت لقمة رزقه في بيتك.
يعني أفهم كلامك، دخل عندي وقت الغداء أطعمه من غدائي،
وغير وقت طبعاً قصدي. هذا حديث آخر، أطعمه ما تطعمون هذا صحيح.
لا في بعض الحين الشيخ خالد يعني يدخل عندي عامل يجلس ساعتين، فترة الغداء أو فترة العشاء، هو يشم الطعام وهو جائع طبعا، لأن يشتغل يعمل عندي.
صحيح.
قد يحتاج الماء، يحتاج الأكل، يحتاج الاسم باب الرحمة أني أطعمه من هذا الشيء،
أطعمهم ما
بغض النظر عن قلت بعطيه فلوس أو ما أعطيه.
بالضبط. أطعمهم ما أطعم، ممكن يدخل عندي ممكن أعطيه في قصدير بشكل مرتب ونظيف أعطيه يأكل منها
وأجر عليها.
طبعا في كل كبد رطبة أجر، فما بالك بالإنسان إذا كان الحيوان دخلت مومس الجنة بسبب أنها أسقط كلب.
صحيح.
والكلب في ثقافتنا نجس، فما بالك بغير من الحيوانات، فما بالك بالإنسان، فما بالك بالمسلم.
إذن الترحم الأسري ما هو مقصر على البيت، حتى ممكن في أناس يفيدون على البيت.
على البيت هذا ضمن، لأنه داخل الأسرة وداخل البيت، وهي مفاهيم على يعني تمرر للأبناء من خلال تطبيقات عملية وليس فقط نظريات يعني تطرح بالكلام.
جيد. أختنا عبير تقول وبشركم بأن والدي الله يخليه لنا رحيم وطيب جدا معنا، لا يضرب ولا يهاوش، لكن مشكلتنا في عصبية الوالدة ورفع صوتها المستمر في البيت على أتفه سبب، حتى أن إخواني أعمارهم 3 سنوات وست سنوات تزعق في وجوههم ويخافون منها، وإذا فاتحنا قالت لا أحد يكلمني، أنتم ما تقدرون تعبي، أنتم ما تحترموني. من شدة عصبيتها صرنا نكره مع الأسف السفر معها الجلوس وياها، فنحن ننتظر أي لحظة تتغير، فما لها بصراحة أمان، حتى في السوق أخاف روح معها من عصبيتها. سؤالي، هل يوجد حل عند المستشار الأسري؟ وهل هناك صحيح جلسات في مراكز استشارات لإزالة العصبية أو أقل شيء تخفي؟ الوالدة الآن عندها قولون وتأكل حبوب ضغط وسكر وعمرها 52 سنة، أرجو الهد والدعاء لها.
الله يعني يشفيها ويرزقكم إن شاء الله المخرج والطريق الحسن للجميع. أنا لا أشك لحظة واحدة أنه في علاج لها، لا أشك أيضا أنه علاج عند أخصائي نفسيين، أنا مش أخصائي نفسي، الغضب هذا حاجة انفعالية تحتاج أخصائي نفسي، لكني أعتقد من خلال كلمات الأم التي نقلتها الأخت عبير أنها الغضب اللي عندها هو عرض وليس مرض. المرض الحقيقي هو فعلا عدم احترامهم لها وعدم تقديرهم لها، إما بقصد أو بغير قصد، فأصبحت الأم لا تريد أن تقول سووا لي كذا وفعلوا لي كذا، فأصبحت تخرج على هيئة سلوكيات انفعالية اللي هي الغضب. يحتاج يراجع سلوكه
غصب عليها،
ممكن إذا كانت مثلا تعمل مثل ما أنا ذكرت في أول الحلقة موظفة إلى العصر، ثم تجي تشتغل بعد في العشاء، ثم آخر اليوم تجي البنت تقول يا ماما ما حد يطلعني، ما حد يشتري لي، ما حد، تبي تنفجر وجهها، لأن أنا قاعد أشتغل طول اليوم ما حد مقدر، طب أنا قاعد أشتغل لكم. هي تحتاج الأم بعض المرات نوع من الاحترام، نوع من التقدير، نوع من اختيار الأوقات المناسبة للحديث معها. يحتاج أن يقول والله يا ما أنت تعبين معنا، جزاك الله خير، ما قصرتي، الله يحفظك، وتسمع من هذه الكلمات اللي معناها ومؤداها أني أقدر أنك تشتغلين للأسرة. الأم بعض المرات لا تقدر، زي ما قلنا هي سوبرمان، تشتغل كل شيء ولا حد يبين لها شغل، بالعكس هي دائما الملومة إذا حدث أي شيء. لو ما طاح ولد مرض جالوا وقال أنت ما تنتبه لعيالك، لو ذيك اليوم ما طبخ الأكل جاءت البنات والأطفال قالوا وين الأكل، لو ذيك اليوم يعني كل شيء عليها وهي مطالبة أنها تسوي كل شيء. فأنا أعتقد أنهم يبدأون بالعلاج من أنفسهم من احترام والتقدير، إذا استمرت الأمور ما حضر أي تحسن يراجعون أخصائي نفسيين، بالأكيد سيجدون حل إن شاء الله.
لماذا هذه الإجابة الوحيدة شيخ خالد اللي خذيت راحتك فيها؟ مره بدأت والله أنا ما ساكت.
الله يطول العمر.
هل لمستها في استشارات الناس عندك؟
أنا ألمس دور الأم عكس ما أرشدنا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم.
هل يأتون لك ويشتكون يتصلون؟
الأمهات تشتكي طول اليوم ما حد يسمع لهم، مع أن الرسول عندما جاء رجل
ليش ما حد يسمع لهم؟ لأن هذه ثقافة، ما دامك تعطين لا تشتكين،
ولا ولأنهم طيبة وما عليك منها، تبي ترضى عارف
وتتحمل،
يعني تتحمل، وأمك زعلت عليك ابن حلال، هذه أمك مزعلت عليك، وكان ما له حق تطيب الخاطر.
هذا واقع
للأسف، مع أن أحق الناس بحسن الصحبة هي الأم، أمك ثم أمك ثم أمك، ومع ذلك نحن لا نراه. عروة بن الزبير كان لا يأكل مع أمه ليس عقوقا، وإن خشية أن تمتد يده إلى لقمة قبل يدها. أين نحن من هذا البر، من هذه الرحمة العظيمة؟
والله ما أدري، والله أنا أول مرة حقيقة يعني أرى يعني نحن نعاقب أمهاتنا من حيث ما لا نشعر،
من حيث لا ندري،
والله صحيح.
نعم.
لهذه الدرجة أن يكون من أبنائنا وبناتنا حتى من أبائنا وزوجاتنا أو أزواجنا من يعاقب الزوجة وهي أم الآن بشكل غير مباشر أمام أولادها وأمام
من يأتي ويقول لأمه ويعترف له بمشاعرها، اعترف بمشاعر، أنا شايفك يا أمي قاعدة تفعلين وتتركين بس عدد لها إيش قاعدة تسوي لك طول اليوم، وانظر إلى مدى الابتسام والرضا، لأن هي ما تبي غير أنك تلاحظها إنها قاعدة تشتغل لمرضات البيت. في قصة قصيرة جدا، في أسرة سافرت إلى أحد الدول السياحية، طبعا هي قصة رمزية، لما وصلوا هذه الدول السياحية استأجروا شقة، قال الأبو يلا وين بنروح وين نتمشى، جاءت تحت البنات قالت يا أبي أنا لي عندي ملاحظة، قال وش الأب، قالت ما تلاحظ إنه أنت استأجرت لنا شقة، قال طيب يعني، قال الشقة مو لازم لها طبخ ونفخ، قال أمكم فيه، قالت يعني كلنا نأخذ إجازة ونتمشى وننبسط، وأم تشتغل حتى معنا وإحنا مسافرة، يعني مو قاعد تطبخ لنا وتنظف في الرياض، تيجي تروح تطبخ وتنظف في الدولة السياحية. فقال والله يا بنتي ما انتبهت لها، فعلا احنا نظلم امهاتنا نظلم زوجاتنا، وانتقل الى فندق حتى يقول الكل يصير مكفول. نحتاج الى بعض الاشياء اللي تغيب عن البال بعض المرات، انه احنا قاعدين نطالب الام حتى في السفر أنها تعمل.
طيب الأسرة اللي الآن تشتكي من التراحم الأسري أو قلة التراحم الأسري كيف يعني؟ يعني الشيخ خالد يعني بصراحة يعني هل ممكن يذهبون لجلسات؟ ممكن يجدوا مواقع إنترنت على سواء منتديات يوتيوب، ممكن نقول حسابات على الفيسبوك أو على التويتر، ممكن يعني يستفيدون منها أم أن الكلام بس يعني عايم بطريقة غير واضحة؟
القراءة يا شيخ أنت لمحت شيء جميل، القراءة طبعا لا شك باب من أبواب المعالجة، لازم نقرأ. أنا أريد أيضا أن نعبر عن مشاعرنا. مشكلتنا يا شيخنا إنه الكل لا يعبر، الكل يريد الآخرين يفهمون ليش ما يشوفون. لا، نريد أن نعبر عن مشاعرنا. إن ضايقوك يا أختي يا أمي، إن ضايقوك أبناء قولي لهم. أنا يزعجني أن واحد يلاحظ أني قاعد أشتغل. إذا لاحظت يا أخي يا أب في الأسرة أبنائك ما ينتبهوا لجهدك، امسكهم وعبر لهم عن شعورك حتى أول شيء تخفف من الضغوط النفسية التي تجدها، ثم يفهمون إيش قاعد تسوي للبيت. وكذلك الأب والابن والابنة، لا تذهبون برا وتدورون أحد يسمع لكم، تكلم مع أبيكم وعم قل يا أبي يا أمي أبغى أتكلم أبغاكم تسمعوا لي. نحتاج نسمع من بعض حتى نفهم ثم نتراحم. إذا فهمنا أنا متأكد سنرحم بعض. ثم أيضا لا يمنع أنه ندخل في دورات تدريبية، الآن في دورات الأسر، الأسر السعيدة وكيف يتعاملون مع بعض، كل هذه تعزز مبدأ التراحم وتعزز التواصل الفعال بين الأسرة.
جيد. هذا نواف أو نوف تقول: لدي أسرة متراحمة ولله الحمد، البنات هن 4 كبار الأسرة ثم 3 أولاد وبنتين متوسطات العمر. لا أتذكر أبدا أن المريض منهم يعاني في الأسرة أو المهموم، بل هناك تراحم ومحبة بينهم بإشراف ومتابعة بناتي الكبار. ولهذا أنصح جميع الأسرة وخاصة الأمهات والآباء بتوزيع الأدوار بين أفراد الأسرة ونشر ثقافة الاحترام منذ الصغر. مثل ما قلتم، الأطفال يحترمون الكبار والكبار يرحمون الصغار كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أخيرا، كي نتراحم في بيوتنا يجب أن يكون الأب والأم هم من يبادر بذلك، وتكون البداية من عندهم قبل الآخر.
ما شاء الله، ما أقدر أزيد على هذا الكلام شيء. هذا الكلام صحيح تماما. لا شك أن الوالدين هم المعدن الذي يخرج منه الخلق الجميل للأبناء، هم اللي يتعلمون منهم المعاني الجميلة، والأبناء سيكون ردة فعل جميلة لأفعال الوالدين. لا شك تفعيل وتوزيع المسؤوليات وليس توزيع الصلاحيات وليس المسؤوليات. أنك تعطي صلاحيات للأبناء سيحسسهم بأن ذواتهم أصبحت أكبر، قادرين على تحمل المسؤولية والفعل، يعطيهم الثقة في ذواتهم، أيضا سيشعرهم بالرحمة وسيشعرهم بما يقوم به الآباء من أعمال. ثم أخيرا يخف الضغط على الآباء لأنه في غيرهم قاعد يشتغلون معهم، وبالتالي ما أحس إني مضغوط وأكاد أنفجر.
طيب،
كلام جميل.
الأسرة البخيلة أو الأب البخيل، هل هو لا يرحم أولاده؟
أكيد أكيد، لأنه لا. أنا في أحد المسائل كانت تشتكي الأم تقول: يا دكتور، نطلب الأكل من جيراننا ومن عمنا ومن خالنا، لأنه الأب يذهب برا ويسهر برا ويتعشى مع زملائه، ثم لما يجي البيت يقول كل ما سهر الله، ما يجيب عشان برا معه. طيب لما نفتح الثلاجة ما في شيء ما سهر الله، لأنه ما شرنا شيء بخيل. فبالتالي هو أكيد يعني صار شاق مشق عليهم. وكما قلنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من شق على أمتي، من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه، فشق عليهم فشقوا عليه. هو شق عليهم، يعني امرأة في البيت وأطفال في البيت، من يأكلون؟ فالبخل مشكلة، البخل ظلم، البخل قهر. لكن ينبغي أن يعالج نفسه ولا يسكت على هذا السلوك. ثم هي أيضا ينبغي أن تبحث عن حلول أخرى تعالج بها المشكلة، لا ينبغي لها أن تسكت قدر ما تستطيع.
طيب، رحمة الخادمة، هذه نوال من جدة تقول: لدي والدة رحيمة جدا جدا بخادمتها، فهي تعاملها مثل بنتها وترحمها ولا ترهقها لكثرة العمل، بل توفر لها بطاقات شحن مجانية، تتصل بأولادها وبناتها زوجها، ترسل لهم بين فترة وفترة مساعدات عينية من ثياب وغيرها، حتى الألعاب القديمة لأولادي أو عفوا لإخواني لم تنسها أمي، تقوم بجمعها في أكياس وترسلها لأولاد الخادمة هناك. أرجو أن تتحدث عن رحمة الخادمة في التعامل معها بشكل طيب، سيجعل بيوتنا أكثر رحمة وأمنا وأمانا بعد توفيق الله عز وجل ومشيئته.
أنا أقول: سامح الله الإعلام، سامح الله الإعلاميين في كل مكان، لأنهم عندما يتصيدون بعض الأخطاء وبعض المشاكل التي تحدث مع الختم ثم تناقش في الصحف وفي الوسائل الإعلامية، قد يعتقد بأن هذا هو مجتمعنا وهذه السلوكيات العامة في الخليج وفي المملكة العربية السعودية بشكل خاص. بينما الواجب هو تعميم الصورة الإيجابية، تعميم هذه الأشياء الجميلة التي هي منتشرة بحمد الله في, في, في البيوت مع الخدم. لا شك أنه ما يفعلون هؤلاء يدل وينعكس على الشخصية الصحيحة للمسلم في المملكة السعودية وفي دول الخليج بشكل عام.
جيد. الآن بقي لنا قربت ربع ساعة تقريبا، ودنا نضع نكتفي بهذا القدر من الاتصالات والرسائل عشان بس نمشي بشكل جيد. كلام كثير قلناه دكتور خالد، نبغى نرجع شوي يعني خلت أتكلم الآن عن قضية من يعلق الجرس في قضية التراحم الأسري. اللي فهمت الآن أن الأب والأم هم البداية.
لا شك، لا شك، هم المربين للأطفال. والسلوكيات الإيجابية تنتقل إلى الجيل الثاني اللي هم الأبناء بالمحاكاة أكثر من القول. وبالعكس أنت لو تقول من هنا إلى 20 سنة قدام تراحموا تراحموا بينما يرون من أفعالك بأنك تشق عليهم تظلمهم، سيخرجون بالأخير يظلمون ويشقون لا يرحمون، لأنه دائما الطفل يأخذ من الأفعال لا من الأقوال. مثل الأب اللي يدخن ويقول طفله لا تدخن، الابن سيدخن بالأخير.
طيب ولو فرط أحد الأبوين ما الحل؟
طبعا لا شك ستأتي المصيبة أو تأتي الإشكالية، لكن ما في شيء من غير علاج. إن رغب الأبناء في العلاج، في العلاج موجود زي ما قلنا في القراءة، في التدريب، في النظر الشخصيات الإيجابية التي يمكن محاكاتها زي شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الشخصية اللي نحن مأمورون بالاهتداء بهديها والاقتداء بسنتها. ثم أيضا رؤية الناس الإيجابيين في الحياة، الأعمام، الخوال، لن تعدم الأسرة من خير إن شاء الله. لكن
هل أنت مع ثقافة الاستفادة من التقنيات الجديدة؟ مثل لم يكون الابن عارف ان ما في تراحم اسري، هل ممكن يحمل بعض المواد الصوتيه او المرئيه ويرسلها عن طريق الواتساب؟ جميل. او كذا على الام والاب، يعني افهموا.
نعم طبعا طبعا بعض، وتكون هذه برضو اخف على النفس، للاب قد يستنكف ان ياتي ابنه وينصحه، لكن لما يقول لي ابوي عندي مقطع جميل ودي اشوف رايك فيه ويعطيها الاب، وتحكى قصة كذا برضو من التراثنا، أنه فيه الحسن والحسين رأى رجلا كبيرا لا يحسن الوضوء، فقال له يا عم أنا قد يعني تنافست مع أخي على الوضوء ويريد أن تحكم بيننا، قال توضأ، فتوضأ الأول ثم توضأ الثاني، ثم لما انتهي قال لهم الشيخ الكبير قد عرفت ما تريدان، بارك الله فيكما. بعض المرات أنت توصل رسالة للكبير من خلال الأشياء الإيحائية ليس بشكل مباشر، لأن الكبير قد استنكف من الصغار ومن الأبناء أن يعلمون متى يرحم ومتى لا يرحم.
طيب قسوة الآباء أحيانا مع الأبناء أليست رحمة؟
في بعض الأحيان، في بعض الأحيان نعم،
عندما لكن لها حد معين؟
لا حد معين، مثلا زي الضرب، أولا أنا ضد الضرب تماما، لكن إذا جاء الضرب مثل الضرب للصلاة فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يكون ضرب غير مبرح، ثم أيضا يكون ضرب دون رفع اليد، يعني مجرد كربت على الكتف، للمقصود ليس الإيلام وليس التبريح، وإن المقصود فيها التوجيه وتصحيح السلوك. فبالتالي القسوة عندما تكون تكون بحدود وتكون بضوابط شرعية مرعية، وإلا في الأصل فالسماحة والرفق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يا عائشة عليك بالرفق فإنه ما يكون في شيء إلا زانة. وكلنا نعرف سبب ورود هذا الحديث، أنه كان في مقابلة لعن وسب اليهود، فمع ذلك الرسول قابل سبهم بالرفق، فما بالك بالأبناء.
طيب ممارسة دور الأخت الكبيرة لممارسة الأخت الكبيرة لدور الأم وممارسة الأخ الكبير لدور الأب، هل سيكون بقوة وبحجم رحمة الأب مع رحمة الأم؟
لا أنا ضد طبعا الممارسة الكاملة، إحنا ما تكلمنا عن ترى عن الممارسة الكاملة، لابد تكون شخصية الأب والأم موجودة، ولابد أنه ما ينسحبون من أدوارهم الأسرية، وذلك أنا أقول حتى للأخوات إذا رأيت الزوج ينسحب من أدواره لا تسمح له بذلك، تغطيتك لما يقوم به من واجبات هو الذي يجعله ينسحب.
تقول عجزت فيه؟
لا لا تسمح له بالانسحاب وتبحث عن الآخر، والحلول الكثيرة قد لا يسمح الآن الوقت بمناقشتها، ولذلك يكون من باب أولى أنه لا نسمح للأبناء بأنهم يتخذون دور الأب والأم، لكن نعطيهم بعض المسؤوليات بعض الواجبات التي يقومون بها، حتى أولا يخفف الضغط على الوالدين ما يكون عندهم ضغط، والشيء الثاني يعرفون حجم المسؤولية على الوالدين، وهي كنوع من التدريب لهم إذا كبروا وأصبحت لهم بيوت مستقلة يعرفون كيف تقوم البيوت، فهي جزئية وليست مسؤولية كاملة.
هل المصروف اليومي أو المصروف الشهري للأبناء والبنات يدعم في التراحم الأسري؟
طبعا المصروف اليومي ما نقدر نعطي حكم عام، أتكلم عن نفسي أنا يعني ما أقدر أعطي حكم عام، ليش؟ لأنه تختلف من أسرة لأسرة، أسرة غنية وأسرة متوسطة وأسرة فقيرة، ثم أيضا يختلف ما هو المصروف اليومي، هل هو للأشياء الأساسية؟ بعض الناس يعطي ابنه ريالين أو 5 ريال عشان يفطر فيها، الفطور هذا شيء أساسي ما أعتبر مصروف، أنت إذا ما فطر في البيت لازم يفطر في المدرسة، فتقول واحد يقول أنا ما يفطر والدي في البيت وأعطيه مصروف 5 ريال وما يشبع وما يكفي، يا أخي هذا فطور، هذا أنت ملزم بتفطيره، فبالتالي هذا الشيء ما يعتبر مصروف يومي. لكن إذا نقصد بالمصروف اليومي هو ما يعني يشترى به الأمور الكماليات التفكه، هنا أقول أنا لا أنصح بالمصروف اليومي لأنه يعطي دلال للأطفال، لابد يكون بتوازن، لابد يكون في نوع من
نقول أسبوعي،
ممكن أسبوعي، ممكن شبه يومي، ممكن كنوع من المكافأة إذا أحسن، إذا جاب في الامتحان الأسبوعي في المدرسة علامة ممتازة أعطيه مصروفه يتفكه فيه.
هو تعرف ليش؟ لكي لا ينسحب الابن والبنت عن الأسرة،
ولا نريد أيضا الدلال، ولا نريد أيضا الدلال، الطفل ترى على فكرة ذكي، لا ينسحب لمجرد أنه يعامل معاملة معتدلة. طيب. هو ينسحب إذا عمل معاملة ظالمة وجافة وشاقة، فيذهب إلى الخارج حتى يسمع الكلمة اللينة. لكن إذا يعامل باللين ويعامل باحترام ويعامل بعدل وليس بدلال، يعامل بعدل، هو لا يذهب إلى الخارج، لأنه مجبول على حب القريب والتوجس من الغريب، هذه مجبول فيها.
ماذا يقول دكتور خالد للطفل حينما يقول لأمه لا تضربيني وتضربه؟
والله أقول له أحسنت، إنك طفل ممتاز. لأنه فعلا أنا دائما أقول للأطفال، قل لمن يضربك مهما كان لا أسمح لك أن تضربني، وإذا ضربك ابتعد عنه، ابقي مسافة مناسبة بينك وبين يضربك، ثم تبين لماذا يضربك. إذا كان خطأ فقل له أعتذر عن هذا الخطأ، لكن أيضا لا ينبغي أن تضربني، فأنا إنسان وأستطيع أن أفهم وأحدد الصواب من الخطأ.
حين بكاء الطفل أو الولد من ضرب الوالدين، ضرب الأب أو ضرب الأم،
طبيعي.
ليس كافي. طيب
البكاء
لا, 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 لا تزيد الجرعة عليه، هذا أنا وجهة نظر.
أنه
لما تضرب ابنك ويبكي لا تضربه ثانية، يكفي.
مو هذه المشكلة، هو أصلا الأب ليش يضرب؟ من بدأ الأب أو الأم بالضرب فهذه علامة ضعف، معناته الأب مو قادر على المشكلة ويعتقد أنه بالضرب حلها، هو ما حلها، هو أخفاها، أصبح بينه وبين المشكلة حجاب. الطفل قد يفعل هذا الخطأ من وراء ساتر، لأنه لا يريد أن يظهر الطفل بالخطأ مرة أخرى فيضرب مرة أخرى، فأنت ما عالجت، أنت فقط حطيت ساتر بينك وبين الخطأ. فالضرب علامة ضعف، علامة عجز، علامة عدم قدرة على حل المشكلة من الأب، فيزيد الطين بلة. أنه عندما يبكي الطفل يريد أن ينتقم انتقام شخصي ويهين، فيزيد الضرب، هذا مشكلة أخرى.
ترى هذا من ضمن الأشياء اللي انتقد فيها برنامج بيوت مطمئنة وبقوة، أننا نحن نحارب شيء اسمه ضرب الأبناء وضرب الأطفال من آبائهم، مع أن الله عز وجل أذن بذلك مثل ما قلت في قضية الصلاة. أنا ودي بعد أفهم الناس، ليس كل ضرب كل ضرب ممنوع،
الاستثناء هو الضرب. يعني جيب لي حديث
صح.
إيه يعني في الصلاة، والصلاة الركن الثاني في الإسلام، والذي لم يصلي خرج عن الإسلام، فهو حد الأقصى. لكن في الأمور الثانية، أنس بن مالك خدم الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنوات يقول ما ضربني. أين نحن من هذا الحديث؟ مع أنه أنس كان صبي يذهب ويجي، وفي بعض الحديث تأخر عن
الاتيام. طيب وقعت مشكلة شيخ خالد، أنا جدا يعني صعبة في البيت وقاسية، ولابد الوالد تدخل بقوة، وش يسوي في المشهد دراماتيكي؟ هل يأخذ الأولاد يجمعهم؟
أولا لابد أن يعرف الأب أن هذه المشكلات هي نعمة من نعم الحياة، لأن من خلالها تتشكل شخصية الأبناء، من خلالها يتعلمون كيف التعامل مع المشكلات، من خلالها تهيئهم للمستقبل. صحيح. كيف تريد من أبنائك أن يصبحوا متمرسين وخبراء من غير هذه المشكلات؟ فأنت من خلال ردة فعلك قاعد تعلمهم. إذا ضربتهم فأنك كأنك تقول الضرب هو الحل، والضرب عمره ما كان حل. ولذلك دائما الأبناء اللي يولدون في بيئة معنفة إذا كبروا يحلون مشاكلهم بالجريمة والضرب، لأنه ما تعلموا إلا لغة الضرب في حل المشاكل. يحدك عند إشارة ينزل يضربك، وهذه صارت.
صحيح.
يعني يقف عند إشارة حمراء ينزل يريد يهددك، يتحرك يضربك، مشاكل ما في حلها إلا بالضرب. فإذا الضرب ليس حلا، الضرب هو مشكلة بحد ذاته. علم أبنائك في حل المشكلات من خلال الجلوس معهم، السماع منهم، ثم قل لهم أنا عندي مشكلة أسمع منكم كيف نتجاوزها، قد يكون يملكون حلول أفضل من حلولك.
يعني مثل بعض الآباء أعرفه جيدا، هو ساكن في دور معنى صغير، يقول ما أنا ما أحب الوحدة لأولادي وبناتي، ولا أبغى أقولهم الوحدة لا تقعدون وحدكم، فاستخدمت أسلوب المستر كي، مفتاح لكل الغرف. يعني لو واحد بيدخل ويقفل الباب على نفسه أنا أستطيع من خلال ذلك أني أدخل. هل أنت مع، يعني خلينا ندخل في قضية الترحم الأسري، أن الابن أو البنت لو انزوت في غرفة وأغلقت الباب عليها من باب الرحمة بها وبه أنا أتركهم؟
طبعا هذه مشكلة، هذه مشكلة انت اختصرتها في سطرين لكن حلها كبير. احاول اختصرها بالشكل التالي، لا شك انه غرف النوم هي للنوم فقط، ولا شك انه اصل الجلوس في غرف الصالة وغرفة المعيشة، وبالتالي اذا وجدت مثل هذه المشكلة في خطوات عديدة لحلها وليس بهذا الشكل المختصر.
يعني لكن في الجملة، هل ترى أن بعض الحين لو الابن أو البنت أو الزوجة يعني سوت شيء غصب على الأب، مثلا ما تبغى مثلا تطبخ، دخلت غرفة وخلت الأولاد الصغار عنده، إيش يسوي في الحالة؟
أجلس معها وأقول ليش ما تبغى تطبخين، أعطيها سؤال، وسؤال يسمونه مفتوح، وأسمع منها. قد تكون كما قال عمر، لو جاءني رجل،
هذا اللي بيمسك عصابه،
وهذا الواجب. ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد اللي يكونش عند الغضب. عمر بن الخطاب جاءه رجل وقال، عفوا، عمر الخطاب يقول لو جاءني رجل وعينه مفقوعة ما حكمت له حتى أسمع من الآخر، فلعل عيناه مفقوعتان. فأنت يمكن هي ما طبخت لأنك أنت أيضا ضاغط عليها بشيء أكبر، اسمع منها، قل ليش أنتي ما ليش أنتي مثلا ناشز علي، ليش أنتي ما تسمعين كلامي، ستذكر لك أمور قد تكون أعظم مما هي فعلت. فإذا فهمت منها استطعت أن تحل المشكلة.
ماذا تقول الأبناء والبنات الذين يستخدمون الكذب على بعض في فيما بينهم، فيستخدمون على الأب بعض الدموع وبعض الأشياء مقابل أن يقسو على أخيه ويرحمه هو.
تقبل مني إجابة بالأمثلة؟ يقول لك من مات بالحيلة مات من عاش بالحيلة مات بالفقر. أقول يا ابني يا ابني يا ابني هذا أبوك، لا ينبغي أن تكذب عليه لأمور كثيرة. أولا الكذب من لا يزال مر يكذب ويكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كذابة، فتكتب عند ربك كذابا لأجل مثل هذا السلوك الذي لا يقدم ولا يؤخر.
بس يحميه يقول.
يحميه مؤقتا لكن على المدى الطويل يوقع في مشاكل أكبر. اثنين، أنت تفقد أكبر صمام أمان لك الذي يوجهك ويعلمك خبرات الحياة. صارح أباك يفترض بالأب أن يكون حاني حاوي داعم مشجع ويوجه في طرق التعامل مع مشكلات.
وماذا يعمل الأخ المكذوب عليه أو الأخت المكذوب عليها؟ هي بعد ما تبغى تفقد أخوها أو أخها.
إذا علمت أنه يعني يكذب ولا ما علمت؟
لا لا
إذا ما علمت خاص مشت مشت عليه.
طيب علمت هذا الحوا ولا تبغى تفقد أخها؟
لازم تواجهه، تقول أنت كذبت علي.
أتحب المواجهة دائما على بناء.
دائما حنا مشكلتنا الحلول اللي من خلف الأدوار من خلف الأبواب، هذه مشكلة. أنا المواجهة تصنع الثقة تصنع القوة تصنع الشخصية للبنت والابن. فأجي لأخوي يقول لي يا أخوي ليش كذبت علي، أنا أختك أنا متفاهم لك أنا أحبك.
من قال من قالك؟
الواقع يشهد بذلك.
لا هي تقوله، تقول من قالك إني كذبت عليك؟
أنا أقول إذا هي عرفت فهي تملك الدليل.
بس أبوها يقول لا تقولي إلا. أحيانا في تداخل
بعض الناس. على فكرة نبهت نقطة مهمة، بعض الناس يبني على أوهامه أحكام تظن أنه يكذب ثم تواجب أنك كذبت وما كذب، قد يكون له عذر ثاني.
لا وجهة نظر.
يعني مثلا في فلوس فقدت فتوهمت أنه هو اللي أخذها، الأم مثلا تقول يا ولدي ليش تخذت الفلوس ليش تكذب علي، ممكن ما أخذها الشغالة أخذتها. يعني لا نبني على أوهامنا أحكام، يجب أن تثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
طيب تكلمنا عن الرحمة كله، بقي دقيقة أو دقيقة ونصف تقريبا. رحمة كثير الأبناء، طيب نرحم أنفسنا.
الله يجزاه. أنا كنت أقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، شوف الله سبحانه وتعالى بدأ بأنفسكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. سرحم نفسك بأن تلزم الطاعات، تلزم رضا رب العالمين، ثم تلزم رضا والديك، تلزم ترحم نفسك بأن لا تكلفها ما لا تطيق، ترحم نفسك بأن تعبر عن مشاعرك، تلزم نفسك بأن لا تكون ردة فعل الآخرين، يهمك وش الناس قالوا، أن تفعل ما تعتقد أنه صواب، وأمر الناس فأمرهم إلى الله عز وجل. الرسل وهم الرسل لم يملكوا ردة فعل الناس وقد أوذوا. الله سبحانه وتعالى في جل جلاله وهو مستوى على عرشه ما سلم من أذى الناس، وقد قال في الحديث قد قال صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على الأذى من الله سبحانه وتعالى، يرزقهم ويكسوهم ويدعون له الولد، وهذا في صحيح البخاري. فإذا أرجع وأقول ارحم نفسك بأن لا تكون ردة فعل الناس، ارحم نفسك بأن تعبر عن مشاعرك، ارحم نفسك بأن تضع لك أهداف وخطط تمشي عليها ولا تكون ردة فعل الآخرين.
الله يعطيك العافية دكتور خالد السبيت على هذا الكلام الجميل الماتع حقيقة. وباسمكم جميعا أشكر كذلك فريق العمل معي في التنسيق جمعان الجمعان، في التنفيذ على الهواء ناصر بن محمد آل سالم، في استقبال صلاة عمر الشويش زميلنا عبد الرحمن البشري في إذاعة الفترة، تحية عطر من مخرج اللقاء محمد بن سعيد الشمري، كذلك في النشر الإلكتروني فريد الخليفي ومحمد الماجدي. ما عندي شيء أقوله إلا أن أشكركم على إنصاتكم واستماعكم. هذا ما يعني تحدثنا فيه عن قضية التراحم الأسري، ما كان من خطأ فمن يمن الشيطان واستغفر عز وجل وتوب إليه، ما كان من صواب فمن الله وحده. أذكركم فقط بأن جوال البرنامج 0557 35 35 35، وكذلك الرديف 0507 35 35 35، فعلت فيه خدمة الواتساب فقط للاستشارات الأسرية. دكتور خالد من يريد تواصل معك كيف يحصل عليك؟
أنا موجود طبعا لي صفحة شخصية على تويتر السوبيت، وموجود أيضا نفس الاسم KH السوبيت على الفيسبوك. أسعد بتواصلهم، أسعد بأسئلتهم واستفساراتهم.
طيب وبالنسبة لقضية من أراد تواصل ممكن عن طريق جوال البرنامج نزوده بتواصل معك.
مركز التنمية الأسرية بطبيعة الحال أنا مستشار في المركز، ممكن تواصل عن طريق المركز أيضا.
طيب ونحن كل خميس نتعاون مع هذا المركز باستشارات مجانية وهذا شيء إيجابي. شكرا جزيلا لكم على استماعكم وإنصاتكم، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.
بيوت مطمئنة.
بيوت مطمئنة، رسائلكم ومشاركاتكم هي محل اهتمامنا في بيوت مطمئنة، تابعوها في الحلقات المقبلة.
بيوت مطمئنة. بيوت مطمئنة.
بيوت مطمئنة.
بيوت مطمئنة.
بيوت مطمئنة هو جهد متواصل وعمل دائم.
بيوت مطمئنة.
بيوت مطمئنة
برنامج أسبوعي مباشر يعده ويقدمه لكم
الدكتور عادل العبد الجبار.
بيوت مطمئنة.
بيوت مطمئنة.
إخراج محمد بن سعيد الشمري.